الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصلاة، قال: كتاب الصلاة. وصلنا إلى كتاب الصلاة لما فرغ الحافظ عبد الغني رحمه الله من كتاب الطهارة، ذكر الكتاب الذي يليه وهو كتاب الصلاة. وتقديم الطهارة من باب تقديم الصلاة، لأن الطهارة مفتاحها وشرطها كما في الحديث: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، وكما في عند أبي داود والترمذي وغيره. والصلاة أيها الإخوة في اللغة الدعاء بالخير، قال تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي أدعو لهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، يعني الداعي، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. ومعنى فليصلي يعني فليدعو لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك، على ما قاله الجمهور. وفي الشرع عبادة ذات أقوال وأفعال معلومة، مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. والصلاة ثاني أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين، ويدل على أهمية هذه يعني الصلاة أن الله تعالى فرضها على نبيه صلى الله عليه وسلم في السماء ليلة المعراج بلا واسطة، كما ثبت في الصحيحين. وكان ذلك قبل الهجرة بنحو 3 سنين على المشهور. ومما يدل على أهمية هذه الصلاة أيضا أنها تتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، وأنها واجبة على كل مكلف ما دام عاقلا. وقد فرضها الله تعالى 50 صلاة، حتى استقرت الفريضة 5 صلوات في اليوم والليلة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم صليها ركعتين إلا المغرب ف3 ركعات، فلما هاجر إلى المدينة بقيت الركعتان في المسافر، وزيدت صلاة المقيم إلى 4 ركعات إلا الفجر، فبقيت 2 ركعات. وقد ثبت ذلك في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين وغيره من الأحاديث. وقد ذكر الله تعالى الصلاة في القرآن أكثر من 60 مرة، ما بين مقرونة بالزكاة ومفردة عنها، وهذا وما قبله يدل دلالة واضحة على محبة الله تعالى لها وعلى عناية الله بها، لأن لها ثمرات عظيمة، فهي صلة بين العبد وربه، وفيها انشراح الصدر وقرة العين والانزجار عن الفحشاء والمنكر. وبالجملة فحكم هذه الصلاة أنها ماذا؟ ركن من أركان الإسلام، وأنها فرض. وأيضا حكمها باهرة ومصالحها عظيمة ومنافعها متصلة بالقلب والروح والبدن وسائر القوى. فالإنسان إذا قرأ في فضائل الصلاة وثمرات الصلاة يجد الشيء الكثير، ويجد أن الله وضع في هذه الأوقات لحكمة هو يعلمها سبحانه، فهي تكفر ما بينها من الذنوب، ما بين الفجر هي بعد الفجر إلى يكفرها صلاة الظهر، يعني ما يحصل بعد صلاة الفجر، وبعد الظهر ما يحصل يكفرها صلاة العصر، وبعد العصر ما يحصل يعني من أمور الصغائر تكفرها صلاة المغرب، وهكذا من بقية الصلوات، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارات ما بينهن، ما اجتنبت الكبائر. ثم ذكر بعدما قال كتاب الصلاة، قال باب المواقيت. باب المواقيت، اقرأ.
أنا أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس، قال حدثني صاحب هذا الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني.
نعم، قال باب المواقيت. باب المواقيت، والمواقيت مواقيت الصلاة، باب المواقيت يعني مواقيت الصلاة، وهي جمع ميقات، والمراد هنا الزمن المعين لأداء الصلاة فيه، والأوقات خمسة لمن لا يجمع يعني بين الصلاتين، وثلاثة لمن يجمع. وبدأ المؤلف بالمواقيت لأنها سبب للوجوب وشرط للأداء، فكان لها جهتان في التقديم بخلاف بقية شروط الصلاة، مثل استقبال القبلة فإنها شرط للأداء وليست سببا للوجوب. قال باب المواقيت وهذا. ثم ذكر حديث عن أبي عمرو الشيباني الذي حديثه فيه بيان أحب الأعمال إلى الله، عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن إياس. أبو عمرو الشيباني نسبة إلى شيبان ابن ثعلبة ابن عكابة، واسمه سعد بن إياس، وهو مشهور بكنيته، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجتمع به، وقد ورد عنه أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أرعى إبلا لأهلي بكاظمة، وكاظمة يقول العلماء كاظمة جو أي أرض واسعة على سيف البحر في طريق البحرين من البصرة، بينها وبين البصرة مرحلتان، هكذا قالها في معجم البلدان، لعلها هذه اللي عندنا الآن في الكويت تسمى إيش؟ كاظمة على جهة الصبية. فيقول وأنا أرعى لأهلي بكاظمة، فهو تابعي مخضرم، قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، مجمع على ثقته، وهو شيخ عاصم بن أبي النجود أحد القراء السبعة، سمع من علي ابن أبي طالب وأبي مسعود وحذيفة وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وروى عنه جماعة من التابعين منهم الأعمش والوليد بن العيزار وسليمان التيمي وآخرون، نزل الكوفة ومات بها سنة 96 على أحد الأقوال عن 20 و100 سنة، يعني 120 سنة. قال حدثني صاحب هذه الدار، حدثني صاحب هذه الدار، وهو عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه، بدليل ما بعده، وسيأتي معنا إن شاء الله ترجمة في شرح الحديث. والمراد داره في الكوفة وأشار إليها، إما لأن عبد الله حدث فيها، أو لمناسبة مروره من عندها، أو لشهرة تلك الدار لكثرة من يرتادها للعلم، أو للإشارة إلى ضبط الحديث. هذه كلها دلالات يعني لسبب لماذا قال صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ أي العمل؟ الأعمال البدنية الظاهرة، احترازا عن الإيمان، لأنه من أعمال القلوب وهو أفضل الأعمال. لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أفضل الأعمال إيمان بالله. أحب إلى الله يعني أشد حبا إلى الله تعالى. وجاء في رواية مالك بن مغول عن الوليد: أي العمل أفضل؟ وهذا في صحيح البخاري. قال الحافظ بن حجر: كذا لأكثر الرواة، فإن كان هذا اللفظ هو المسؤول به فلفظ حديث الباب ملزوم عنه. يعني أفضل الأعمال أحب الأعمال. قال: الصلاة على وقتها. إذا كان أفضل الأعمال فهو ماذا؟ لا، إذا كان أفضل الأعمال قاله، فإنه لا شك أن أفضل الأعمال هو أحب الأعمال، وإذا كان أحب الأعمال فهو أفضل الأعمال. قال: الصلاة على وقتها، أي على الوقت المطلوب فعلها فيه، وهو أول الوقت، لأن كلمة على تفيد الاستعلاء، ومعناها الاستعلاء على جميع الوقت، فيكون فيه دلالة على فضل أول الوقت إلا العشاء الآخرة. العشاء أين؟ المغرب والعشاء. العشاء الآخرة يعني التي صلاة العشاء، وسيأتي معنا بيان ذلك، فإنه ثبت في السنة ما يدل على استحباب تأخيرها عن أول الوقت، والظهر في شدة الحر، وهذا سيأتي معنا. وهذا ما إما احتراز من الصلاة التي وقعت خارج الوقت قضاء، فإنها محبوبة في الجملة لأنها عبادة، فتشارك المؤداة في وقتها في كونها محبوبة لله تعالى، وإما احتراز عن إيقاعها آخر الوقت. يعني هذه الصلوات التي جعل السنة أنها تؤخر، فهي تشارك هذه الصلوات في وقتها، لأن الذي وضع الوقت هو الله عز وجل. ثم أي اسم استفهام معرب، يعني يحرك يشكل في آخره، والتقدير: ثم أي العمل أفضل بعد الصلاة على وقتها. يعني أي العمل أفضل بعد الصلاة على وقت، وهكذا الصحابة كانوا يسألون عن أفضل الأعمال، وإذا ذكر ما بعده ثم أي، قال: بر الوالدين. والبر خلاف العقوق، تقول بررت بوالدي، يعني خلاف العقوق. والبر كثرة الإحسان بكل نوع من أنواع الإحسان. ثم الجهاد في سبيل الله، أي بذل الجهد في قتال أعداء الله لتكون كلمة الله هي العليا. حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه معنى التأكيد والتقرير لما تقدم، إذ لا شبهة ولا ارتياب في أن اللفظ الأول يعطي أنه صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك، لكن هذا اللفظ الذي ذكره يفيد أنه باشر السؤال والجواب. يقول حدثني، سمعت منه، تدل على أنك إيش؟ أنك أنت السامع. أما لما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، قد تكون أنت السامع وقد تكون سمعته من أحد آخر. ولو استزدته لزادني، يعني ولو طلبت منه الزيادة ولو استزدته لزادني، يعني لو قال ثم أي يترتب على ذلك لزاده دون ملل، يعني مراتب الأعمال لزاده، ولكنه ترك ذلك خوف السآمة والملل بالزيادة على الثلاثة. ويحتمل أن المراد لزادني عما أسأله عنه من مراتب الأعمال وغيرها. هذا الحديث فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم وطلب الفضائل، لأن ابن مسعود رضي الله عنه سأل عن أفضل الأعمال طلبا لمعرفة ما ينبغي تقديمه منها والاهتمام بشأنها. كذلك فضيلة الصلاة في أول وقتها المطلوب يعني فعلها فيه، وأنها أحب الأعمال إلى الله. وهذا أيضا فيه أن بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله، لأنه قدم برهما عليه، وهذا دليل على تعظيم أمر برهما وتفخيم شأنه، لأن مزية الجهاد عظيمة في الشرع. بل القياس يقتضي أن يكون أفضل الأعمال التي هي وسائل، ولهذا فإن من برهما استئذانهما للجهاد لثبوت النهي عن الجهاد بغير إذنهما. والنبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يريد أن يجاهد مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، والإسلام في قلة ويحتاجون إلى العدد، وكان يرده ويسأل حي والداك، إلى أن قال ففيهما فجاهد، كما ثبت في الأحاديث الصحيحة. فدل على شرط صحة الجهاد إذن الوالدين. والخوارج الآن من التكفيريين وغيرهم يقول اخرج معنا دون إذن الوالدين، فإن الله يغفر للشهيد من أول قطرة دم، ويدخل في ذلك بر الوالدين، ولا يعلمون أن هذا شرط صحة ليس بشرط كمال. شرط صحة يعني ماذا؟
لا يصح العمل إلا به.
أحسنت، لا يصح العمل إلا به. وشرط كمال يعني يصح العمل لكن ليس بكامل الأجر، وهذا من جهلهم، بحيث قدموا الجهاد على بر الوالدين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الأعمال بعد الصلاة على وقتها بر الوالدين. كذلك ذكر بعض العلماء أن الذي يقتضيه النظر تقديم الجهاد على جميع أعمال البدن، لأن فيه بذل النفس، إلا أن الصبر على المحافظة على الصلوات وأدائها في أوقاتها والمحافظة على بر الوالدين أمر لازم متكرر دائم، لا يصبر على مراقبة أمر الله فيه إلا الصديقون. كذلك أن الأعمال تتفاضل، فبعضها أفضل من بعض، وإذا كان الأمر كذلك فطلب الأفضل أكمل من طلب المفضول، لأن تفاضل الأعمال يتضمن محبة الله لما هو أفضل، كما يتضمن أثر ذلك وهو كثرة الثواب. يعني الأعمال تتفاضل، كلها أعمال صالحة لكن بعضها أفضل من بعض، فلو اجتمعت عند المرء أن يعمل أعمال صالحة ولا يستطيع أن يؤدي هذه الأعمال كلها، له أن يختار، فماذا يختار؟ الأفضل. أحسنت. كذلك في الحديث جواز السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد، يسأل عدة مسائل، أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، فلم يسأل في الصلاة هل تكون كذا وكذا، لا سأل عن ثم أي. وكذلك الرفق بالعالم والتوقف عن الاكثار عليه خشية الملل. قد جاء في رواية الترمذي من طريق المسعودي عن الوليد: ثم سكت عني رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. يعني لو طلب منه الزيادة، لكنه يدل على رفق طالب العلم بالعالم ورفق الطالب بأستاذه ألا يكثر عليه الأسئلة إذا حتى لا يجعله يمل من ذلك. وكذلك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من إرشاد المسترشدين ولو شق عليه، ويؤخذ من هذا رفق العالم وصبره على السائل، لا سيما ما يتعلق بفهمه أو كثرة أسئلته. كذلك ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والشفقة عليه، وقد جاء في رواية عند مسلم: فما تركت أستزيده إلا إرعاء عليه، أي إبقاء عليه، لئلا يعني أحرجه وأكثر عليه السؤال. كذلك أن الإشارة يكتفى بها عن التصريح بالاسم، وتنزل منزلته إذا كانت معينة يعني للمشار إليه، مميزة له عن غيره. هذه الإشارة يعني معينة له، لأن الراوي أقام لفظ صاحب هذه الدار مقام عبد الله بن مسعود فهو صاحبها، وهذا نظير قوله تعالى: يا صاحبي السجن. وكأن العمل بالإشارة أمر متفق عليه، والله أعلم. وهذا يدخل فيه مسائل شتى، مثل ذلك طلاق الأخرس وما يفهمه عنه في بيعه وشرائه وكذا وصيته، هذه كلها تكون ماذا؟ بالإشارات. فيؤخذ من ذلك أن الإشارة يؤخذ بها، كما يعني في المغني والقواعد الكبرى، قواعد الكبرى لعز بن عبد السلام ذكروا ذلك. وكذلك جواز قول لو إذا كانت في مقام تمني الخير والرغبة فيه ومحبته، ويحتمل أن المراد بها بيان الحال. واضح؟ لأن عندنا حديث ماذا؟
لو تفتح
أحسن من عمل الشيطان، لو من عمل الشيطان، لكن من باب طلب الخير ما فيها بأس، لكن لشيء مضى لو أني فعلت كذا وكذا ما يقولها الإنسان. أكمل الحديث الذي يليه.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن
هكذا،
ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس.
عندنا إيش عندك ذاكر بعد؟ لا بعد إيش؟
المروط.
أي أكمل.
أكسيات
معلمة.
معلمة تكون من خز وتكون
من خز صوف. وتكون من صوف. نعم. متلفعات إيش عندك؟
متلحفات.
وأيضا في تكملة.
والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
نعم هكذا. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها فيها بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمرطهن ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس. قال المروط أو المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف، ومتلفعات ملتحفات، والغلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل. هذا الحديث حديث عائشة فيه بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر، فقولها لقد كان يعني قد للتحقيق، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء، يشهد يعني يحضر الصلاة، تقول شهدت المجلس يعني حضرته، فأنا شاهد وشهيد. ومنه قول الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أي حضر الشهر، فإن كان مقيما صحيحا فليصمه. نساء، ونساء اسم لا واحد له من لفظه، وإنما من معناه وهو امرأة، تقول امرأة، لكن نساء ما له مفرد، نساء من لفظه. ومن المؤمنات بيان لنوع النساء اللاتي يحضرن الصلاة، وهو بيان لوصفهن ولإخراج المنافقات. متلفعات، متلفعات يعني معناه ملتحفات كما ذكر المؤلف، أو متلففات، يقال تلفع الرجل بالثوب إذا اشتمل به وتغطى، بمرطهن، جمع مرط كسر الميم سكون الراء، وهو كساء مخطط كما ذكر المؤلف، وهو يشبه العباءة أو الجلال المعروف عند النساء في هذا الزمن، ما يعرفهن أحد، يعني ما يميزهن أحد. أنساء هن أم رجال؟ لأنه إنما يظهر للرأي أشباحهن خاصة، أو أن المراد ما يعرف أعيانهن، هل هذه فلانة أو فلانة، لبقاء الظلام. وهذا إما أن يكون قبل نزول الحجاب أو بعده، لكنهن أمن أن تدرك صورهن من شدة الغلس، وكشف الوجه في الظلام لا مانع منه، واضح. ومن الغلس من للتعليل، والغلس يعني كما ذكره المؤلف أنه اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل، وزاد غيره مع غلبة الظلمة. هذا الحديث فيه مشروعية المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها إذا تحقق من دخول الوقت، لانصراف النساء اللاتي كن يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة بغلس، بحيث لا يعرفهن أحد، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل فيها القراءة فيقرأ بالستين آية إلى مئة آية، وهي قراءة مرتلة. ومع هذا فكان ينصرف منها بغلس، وهذا لا يخالف حديث أبي برزة الأسلمي الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصرف من صلاة الغداء حين يعرف الرجل جليسه، لأن معرفة الرجل يعني معرفة الرجل رجلا جالسه في ظلمة الغلس لا يلزم منه معرفته في ذلك الوقت امرأة منصرفة متلفعة بمرطها متباعد عنها أو متباعد عنه. وفيه جواز حضور النساء في صلاة الفجر مع الجماعة بشرط أمن الفتنة عليهن أو بهن، وتقاس عليه العشاء الآخرة لكونها في معناها من حيث وجود الظلمة فيها فيهما العشاء والفجر. كذلك قال أن المرأة إذا شهدت صلاة الفجر فإنها لا تبقى في المسجد إلى ظهور النهار، وإنما تبادر بالرجوع إلى منزلها في الغلس، وأن المرأة إذا خرجت يعني تتلفف بمرطها لأنه أستر لها. نعم اقرأ حديث الذي يلي.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة والعصر والشمس نقية والمغرب إذا وجبت والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل.
عندك إذا ها في نسخة وإذا رآهم.
وإذا رآهم أبطأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه
نسخة وإذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر.
والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلس.
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 نعم هذا الحديث حديث جابر فيه بيان متى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المفروضة. متى كان يصلي المفروضة؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر وكان مر معنا أنها إذا كان خبرها جملة فعلية فعلها مضارع كان وبعدها مضارع يدل على ماذا؟ فإنها تدل على الاستمرار غالبا. كان يفعل كذا يعني بعدها جملة فعلية فعل مضارع يدل على ماذا؟
استمرار.
لا أنه فعله مرة أو كان يعني فعله وانتهى عنه بعد، لا يعني تدل على الاستمرار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة. بالهاجرة بالباء بمعنى في، فهي للظرفية، والهاجرة شدة الحر عند منتصف النهار بعد الزوال يعني بعدما تزول الشمس. الشمس تخرج أين؟ تخرج من المشرق تشرق، ثم تقف في كبد السماء في نصف السماء، تقف في وسط السماء في النصف، هذا وقت نهي. فإذا زالت إلى جهة المغرب يعني قليل تسمى وقت إيش؟ لا يسمى هذا الزوال. نعم في أول وقتها هذا يدخل وقت الظهر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر عند منتصف النهار بعد الزوال بعدما تزول هذه يصليها يعني في أول وقت. والعصر والشمس نقية، والعصر أي صلاة العصر، والعصر يعني صلاة العصر، والشمس نقية يعني صافية لم تدخلها صفرة ولا تتغير، يعني صلي العصر في وقتها أول الوقت. والمغرب يعني صلاة المغرب إذا وجبت أي الشمس. ولماذا حذف ذكرها؟ للعلم بها، لا يلزم أن يكرر الإنسان، كقوله تعالى حتى توارت بالحجاب، ومعنى وجبت سقطت للغروب، والمراد سقوط قرصها، والعشاء أحيانا وأحيانا. وأحيانا جمع حين بمعنى وقت، وهو اسم مبهم يقع على القليل والكثير من الزمان على المشهور، وهو وما قبله يعني منصوب على الظرفية بفعل محذوف، والتقدير أحيانا يعجل وأحيانا يؤخر. ثم فصل فقال: وإذا رآهم، أي الجماعة اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أبطأوا أخر. والعشاء يعني صلاة العشاء، وهو قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، يعني منصوب العشاء من يعني قول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر بالهاجرة، والصبح وقوله الصبح يصليها بغلس، والغلس يعني مرة معنا اختلاط ضياء الصبح بالظلمة، ظلمة الليل مع غلبة الظلمة. فهذا الحديث فيه المبادرة بالصلاة الظهر في أول وقتها، وذلك عند منتصف النهار بعد الزوال مباشرة. وفيه استحباب تعجيل صلاة العصر في أول وقتها، وذلك قبل أن يتغير بياض الشمس. وفيه استحباب تعجيل المغرب بمجرد غروب الشمس، كذلك مراعاة النبي صلى الله عليه وسلم حضور الجماعة في صلاة العشاء، فإن رآهم اجتمعوا عجل لئلا يشق عليهم الانتظار، وإن رآهم أبطأوا أخر لأن تأخيرها أحب إليه. وهذا يدل على حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته واجتنابه ما يشق عليهم. فعلى الإمام أيها الإخوة أن يتحرى ما تحراه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي العشاء إن رآهم حضروا عجل الصلاة، وإن رآهم تأخروا أخر الصلاة، وهذا إن انتظم الأمر به، وإلا فهي كغيرها. أما بقية الصلوات فينبغي أن يكون لها وقت محدد واضح يعرفه الناس حتى يحضروا تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. فالمغرب يبادر بها ولا ينتظر إلا بمقدار الوضوء ونحوه، والعصر يصليها في أول وقتها، وهكذا الظهر، والفجر يصليها في أول وقتها، ويعطي الناس فرصة الحضور والاجتماع. وفيه أيضا المبادرة بصلاة الفجر في أول وقتها، وفيه حسن رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأمته واجتنابه ما يشق عليهم. نقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.